أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأيضا قدرة الله عز وجل لا يعجز شيء، إن أراد أمضاه هذا الشيء أمضاه، وإن أراد منعه منعه. وأسألك من فضلك العظيم، لأنه وهذا السؤال هنا تطلب الرحمة والفضل من الله عز وجل، تسأله أن يقدر له أن يقدر لك من فضله العظيم الذي لا ينقصه شيء. وناسب أن يقول فضلك العظيم، لأن لو طلب الناس كل إنسان طلب مسألته فإنه لا ينقص مما عند الله كما ينقص المخيط إذا دخل في البحر. وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. وهذا الإنسان الذي يريد أن يتوكل على الله يتبرى من الحول ويسند الأمور كلها لله عز وجل. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه باسمه هذا الأمر الذي هم عليه، إن كان مثلا شراء سيارة يقول في شراء سيارة من النوع الفلاني، أو في بناء بيت في الحي الفلاني أو نحو ذلك، يسمي هذا الأمر الذي يريد. ولهذا قال يسمي حاجته. إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي، وهذا يدل على أن بعض الأشياء قد تكون خير للإنسان في دنياه لكنها ليست خير له في دينه. بعض من الناس قد يكون كثرة المال خير له في دنياه لكن هذا المال ربما يكون سبب لعذابه. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يسأل شيء يسأل الله أن يكون خيرا في الدين والدنيا، فإن خير الدنيا الذي فيه مضرة في الآخرة لا خير فيه، وإن انتفع به الإنسان في الدنيا. ولأجل ذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلب الإنسان الإمارة، وقال عنها فإنها نعم المرضعة وبست الفاطمة. يعني الإنسان يحرص على الولاية ويحرص على الإمارة يظن أن فيها خير، وظاهرها خير له في الدنيا، ففيها فإنها مرضعة يرضع منها كما يرضع الطفل من ثدي أمه، لكن بيسة الفاطمة يعني أكثر من يتولى الإمارة فإنه مفطوم من الأجر يوم القيامة، لأنه قل من يقوم بحقوقها. فإن يعني مكابدة الناس والحكم بين الناس والنظر في أمور الناس ليس بالأمر الهين، ولذلك السلف ما كانوا يحرصون عليها لما يعلمون من تبعاتها، وإنما يحرص عليها أهل الدنيا. أهل الدنيا هم الذين يتقاتلون عليها ويحرصون عليها. وأما أهل السلف وأما السلف الصالح فإنهم لا ينظرون إليها. يدل على ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من المقربين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن وزرائه ومرشح أن يكون له شان، ومع ذلك يقول والله ما حرصت على الإمارة، مع أن الذين يكونون قريب من السلطان والإمام والحاكم يتشوفون أن يكون لهم مكانة، يقول والله ما رغبت في الإمارة إلا في حالة واحدة. ما هذه الحالة؟ هذه الحالة لما كانوا في غزوة خيبر وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا، معناه يصير قائد جيش، لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. هنا فيها شهادة بأن هذا القائد محبوب عند الله وعند الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو تشوف لهذه الإمارة وتمناها. إذن قصده ليس دنيوي. يقول فلما اجتمع الناس تطاول حتى يراه، يعني رز راسه ورز رقبته ورفع نفسه، يعني ترى عمر موجود، إن كان بتحطني أمير ترى حطني أمير. مكسب فيها شهادة يحب الله ورسوله، يقول فتطاولت لها وينتظر، لكن الأمر من السماء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ ما هو حاضر. يعني انظروا إلى القدر، اللي حاضر ومد رقبة فوق ما تأتي، واللي غايب وما فكر فيها وما درى عنها يبحث عنه. قال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا مريض أرمد صابه رمد ما يشوف موجود في الرحال، فقال ائتوني به، فجاءوا به يقودونه ما يرى شيء، حتى وقف عند الرسول صلى الله عليه وسلم فبصق في عينه، فلما بصق في عينه فإذا هو ما به مرض البت، وهذا دليل من دلائل النبوة. فقال يا علي خذ الراية، الآن سلمه القيادة، فعرف الناس أن هذا الرجل هو الذي يحب الله ورسوله، والله ورسوله يحب علي، وهذه شهادة لا مطعن فيها، وهذا لا يدل، ليس له مفهوم مخالفة، يعني لا يدل على أن الله ورسوله لا يحبون إلا علي، لا ليس الأمر كذلك، لكن هذا ثناء في هذا الموقف، وغيره يحب الله ورسوله، لأن المسلمين أجمعوا على أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أفضل من علي بن أبي طالب، لكن كونه أفضل لا يدل على أن هذا أيضا محبوب ومشهود له بالجنة وله منزلته وله مكانته. الشاهد أن هذا الدعاء لا بد أن ينتبه الإنسان إلى هذا الأمر، خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، إذا لم يكن كذلك فلا خير فيه، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، لأنه قد يقدره لك لكنه غير ميسر، يرهقك يتعبك. بعض من الناس يكون مرتاح البال في غاية من السعادة، يبتلى بمال فيه شقاوة له، فلا ينام الليل ولا يرتاح، ويصيبه الضغط والسكر والمشاكل كلها، فالله قدره له لكن ما يسره له. ففرق بين يقدره لك وبين ويسره لي، تقدير ثم تيسير، فإذا فقد التيسير فهذا التقدير قد تتعب فيه، فلا بد أن تسأل الله عز وجل أن يقدره، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه أيضا، لأنه إذا ما فيه بركة أشقاك، إذا لم يكن فيه ليس فيه بركة فإنه أشقاك، قد يدخل المال على الرجل مثلا ويكون سبب للقطيعة بينه وبين أقربائه، ويكون سبب لمشاكل لا تحصى بينه وبين أولاده، وقد يكون سبب لمشاكل بينه وبين نسائه، ويكون لما كان في حال الكفاف خير من ذلك، لكن هنا طمعوا في المال وتقاتل معهم وتقاتلوا معه وهجرهم وهجروه، فيقول هذا المال دخل علي بشر، فهنا ما بورك له به، جاءه لكن البركة منزوعة، لكن إذا يسره الله وبارك له فيه أخذ ثمرته في هناء وطمأنينة. وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه، واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، يعني قدر لي الخير ثم أيضا رضني به، لا تبقى نفسي يعني غير مستقرة وغير راضي به، لأن هذا في شقاء نفسي. إذا قلت هذا الدعاء فلا عليك بعد ذلك، حصل الأمر أو ما حصل، لأن الذي عليك فعل، وغير ذلك لا تملك، الذي عليك قد أتيت به بكامله، توجهت إلى الله وتوكلت عليه ودعوت وصليت ركعتين، فهذا كل ما تملك، ما عدا ذلك فإنك لا تملكه، وإنما يملكه رب السماوات والأرض. وهذا الذي قدره الله لنا خير من استقسام الجاهلية، لأن استقسام الجاهلية يردونها إلى الأقداح وإلى الأزلام وإلى المخلوقات، وأنت تردها إلى خالق المخلوقات، فهذا هو الاستقسام الصحيح المشروع. نعم. ثم جاء بعد هذه الآيات السياق القرآني، عقب بعد أن ذكر هذه المحرمات وأمر المؤمنين بالالتزام بشريعة الرحمن، قال اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إذن هنا التعقيب على الالتزام بشريعة الرحمن في الذبائح ونحوها فهو بيان لكمال الشريعة وبيان بأن الحق قد ضرب بجيرانه في الأرض. لكن ما هذا اليوم الذي يئس الكفار فيه من الدين؟ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. قال ابن عباس يعني يئسوا أن يراجعوا دينهم. وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيان. وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. ويحتمل أن يكون المراد أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين، يعني يئسوا من أن يسير المسلمون في ركابهم وأن يتشبهوا بهم بما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله. ولهذا قال تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخافوا أحدا إلا الله، فقال فلا تخشوهم واخشون، أي لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم واخشوني أنصركم عليهم وأبيدهم وأظفركم بهم وأشفي صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة. وهذه الآيات الكريمات منهج حياة. وهذا أولا فيه خبر أن الشيطان وأتباع الشيطان لما رأوا أن الإسلام قد انتشر في الجزيرة العربية صابهم نوع من اليأس والقنوط. وهذا اليأس والقنوط الذي صابهم من ناحيتين، من ناحية أنهم يئسوا أن يرجع المسلمون إلى عبادة الكفار ويشركوا بالله عز وجل، ومن ناحية ثانية يئسوا أن يتشبه بهم المسلمون لأنهم صاروا لا وزن لهم فلا يتشبه بهم أحد. وقد رسخ الرسول صلى الله عليه وسلم عند المسلمين أنه لا ينبغي لهم أن يتشبهوا بالكفار في طرائقهم وفي لباسهم وفي أكلهم وفي معاملاتهم. ثم بين لهم بأن الكفار وإن كان لهم بقايا وإن كان لهم ثقل فإن الله أولى بالمراعاة، فلا تخشوهم واخشون، يعني الله أولى بأن تخافه وأن تتقيه. لو خوفك الكفار وطلبوا منك أن تسلك طريقهم أو أن تتشبه بهم فعليك أن تقدم أمر الله على أمر الكفار، حتى وإن خشيت وخفت منهم مضرة فالله يمنعك منهم وهم لا يمنعونك من الله، الله قادر عليهم وهم لا يقدرون على الله، فعليك أن تتوكل على الله وأن تعتصم بالله عز وجل. بقي هنا مسألة لابد أن نتنبه لها، وهي أن الكفار قد يئس، أن الشيطان قد يئس أن يعبد المصلون الأصنام في الجزيرة. هذا اليأس حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يدل على أن الجزيرة لا يعبد فيها غير الله البتة؟ لا يدل هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه لن تقوم الساعة حتى تصطفق اليات نساء دوس على صنم ذي الخلصة. وصنم ذي الخلصة معروف مكانه في بلاد بني زهران الآن، وكان صنم يعبد في الجاهلية، فدل على أن عبادة الأوثان سوف ترجع في الجزيرة، سوف يرجع في الجزيرة من يعبد الأوثان. ولقد مرت تاريخ مر من يعني بل الناس يرون الآن بأعيانهم من يعبد غير الله وهو في الحرمين خارج عنها، نرى من يستغيث بالبشر من دون الله، نرى من يقول يا زين العابدين، من يقول يا حسين، من يقول يا عبد القادر الجيلاني، يا عيدروس، وهذا لا إشكال فيه عبادة للبشر من دون الله عز وجل، لأن هذا يدعوهم وينخوهم لرفع الكروبات عن نفسه، وتنفيس الكروبات لا يأتي إلا من الله، وقبول التوبة لا يأتي إلا من الله، وتفريج الذنوب لا يأتي إلا من الله. وأنت ترى بعض البشر الآن وهو يطوف يقول يا زين العابدين، يعني إيش؟ يعني يا زين العابدين أدركني وأمسح ذنوبي. وهذا السؤال سؤال المخلوق من دون الله شرك أكبر لا يجوز البتة. هذا مثل قول أبو سفيان أعلو هبل شرك أكبر الذي يندب مثلا العيدروس أو عبد القادر ويقول أغثني زوجتي عاقر ما تلد أنا مريض أو نحو ذلك، فهذا يعبده من دون الله عز وجل. إذن فدل على أن الشيطان وإن كان قد يئس في زمنه فإن هناك من يتبع الشيطان ويعبد غير الله. ونعلم أيضا أن القرامطة قد جاءوا في القرن الرابع إلى مكة واقتلعوا الحجر الأسود وهم زنادقة مشركون يعبدون غير الله عز وجل. وهذا لأن بعض الناس يقول أبدا الجزيرة العربية لا يمكن يكون فيها شرك، الجزيرة العربية تبقى على التوحيد دائما، يقال هذا ليس صحيحا. فإن القرامطة وهم زنادقة يعبدون غير الله جاءوا وقتلوا الحجيج، وحتى امتلت بئر زمزم من الجثث واقتلعوا الحجر الأسود واخذوه معهم وبقي عندهم 17 عاما حتى سلط الله عليهم المسلمون واخذوا الحجر الأسود وارجعوه إلى مكانه. وأيضا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذه الكعبة ينقضها رجل يسمى ذو السويقتين من الحبشة وهو كافر لا شك بذلك، يعني يأتي لهدم الكعبة وينقض الكعبة. فهذا لا يبرر الجزيرة من الشرك، لكن دل على أنها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كانت واحة إيمان وقد يئس الشيطان من عبادتها. فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم تجدد أمل الشيطان وحصلت الردة وارتد قبائل من العرب وكفروا بالله عز وجل كما هو مشهور في السير والتواريخ. ثم أيضا دل على أن مشابهة الكفار جرم عظيم، فلا ينبغي أن نتشبه بهم في مطاعمهم ولا في مشاربهم ولا في عباداتهم ولا في سلوكهم، ولا ينبغي أن نقدم خوفهم على خوف الله عز وجل. وهذه المسألة مع الأسف الشديد في هذا الزمان نرى أن الأمم الإسلامية قد ذابت ذوبانا كبيرا في الكفار، ورأوا أن هدي الكفار هدي يدل على التقدم والتحضر، ولأجل ذلك نراهم يقلدونهم في زواجاتهم، يقلدونهم في طريقة الأعراس، يقلدونهم في طريقة الاحتفالات، يقلدونهم في كثير من الأمور. ترى أن عادة مثلا أصلها تبحث عنه فإذا هو من بريطانيا ولا من أمريكا ولا من فرنسا، وتجد أبناء المسلمين يقلدون هذا التقليد. وانظروا إلى ما يفعله الشباب في ملابسهم أو في قصات شعورهم أو في حركاتهم أو في ما يستوردونه من الغناء الماجن باللغة الأجنبية أو في طريقة الرقص ونحو ذلك، فكله ذوبان وحب لهدي الكفار. وهذا يخالف طريقة المسلمين البتة. الواجب أن هل يناسب أن الإنسان يقلد الشيطان؟ هؤلاء أتباع الشيطان. لو رأيت إنسان يقول أنا أريد أن أقلد الشيطان، مع الأسف أنه وجد فرقة تسمى عبدة الشيطان، بصراحة يقول نحن نعبد الشيطان. لو رأيت إنسان الآن يقول أنا أريد أن أقلد الحمار أو أقلد الشيطان أو أقلد الكلب أو أقلد الخنزير أو نحو ذلك، ما موقفك منه؟ هل تظن هذا الإنسان سوي؟ تظن يعقل؟ عقل فيه حكمة؟ فإذا كان يقول أنا أريد أن أقلد الذي يعبد الشيطان، ومن المعلوم أن الكفار جميعا عبدة الشيطان، لأن الذي أمرهم بالشرك هو الشيطان. ولهذا يقول الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فهل في أحد يصلي للشيطان، يذبح للشيطان، يحج للشيطان؟ ما في. لكن المراد أن الذي يأمركم بالشرك هو الشيطان، فمن وقع في الشرك فقد عبد الشيطان من دون الله عز وجل. فإذا ثبت عندك أن المشرك وأن الكافر عابد للشيطان، فأي عقل يجعلك تتشبه بعابد الشيطان؟ يعني ما في عقل، ما في نخوة، ما في رجولة، ما في إحساس بعزة الإسلام؟ حتى بل بعض الناس يتفاخر بذلك ويظن أنه بلغ من الرقي والتقدم الشيء العظيم لأنه صار مثل الكفار، ما بينه وبينهم فرق، نعوذ بالله من الخذلان. فهذه الآيات الكريمات تعالج هذه القضية، وناسب أن يعالجها عندما تكلم عن المحرمات، لأن كثيرا مما يقع فيه الناس من المحرمات الآن هو تقليد الكفار. المحرمات في الإعلام، الرقص، العري ونحو ذلك، هذه المحرمات من أين أخذت؟ من الكفار بهذا الأسلوب، تقليدهم في أنماط الحياة، في الربا، في الميسر، في القمار، في نحو ذلك، حتى ما يسمونه الآن الأبراج أو أبراج الحظ ونحو ذلك هي من الاستقسام بالأزلام، وهي من الكهانة التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لن يلج الدرجات العلى. إذن عرفتم الآن سبب من أعظم أسباب الانحراف أن يقلد المسلم الكافر. ثم يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية كغيرها من الآيات لها شأن عظيم، نؤجل الحديث عنها إلى الدرس القادم بإذن الله عز وجل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وما أهل لغير الله به والمنخنقة.